بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 598. قال المصنف: الظاهر أن رأس مال التجارة ليس من المؤن المستثنات، فيجب إخراج خمسه إذا اتخذه من أرباحه وإن كان مساويا لمؤنة سنته. رأس مال التجارة هو المال اللي يشتغل به الشخص، سواء كان عمله في التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو البيع أو الشراء أو الإجارة. كل إنسان من يعمل في السوق لابد له رأس مال يستعين به بشراء البضائع، بتوفير الخدمات اللي تتعلق بتجارته، هذا رأس مال التجارة. إذا الشخص اتخذ من أرباحه وليس متخذ من مال مخمس، إذا كان رأس ماله مال مخمس فهذا بعد ما عندنا كلام، لا خمس فيه. أو كان رأس المال ما متعلق به خمس، كما لو كان إرث والإرث لا يخمس، فهذا ما عندنا كلام فيه، لا خمس فيه. كلامنا في مال التجارة، رأس مال التجارة اللي يتخذ من أرباح التجارة، يعني شخص يعمل ويحصل على أرباح، وهاي الأرباح يسويها رأس مال ويعمل فيها بالتجارة. إذا كان رأس المال من أرباح التجارة، هذا هل يعتبر من المؤنة؟ يعني هل حاله يعتبر من مؤنة تحصيل الربح؟ لأنه إذا أصبح من مؤنة تحصيل الربح يعني لا يجب فيه الخمس. مؤنة تحصيل الربح مثل منه؟ ذكرنا أمثلة إلى إذا تذكرون، قلنا إيجار المحل، أجرة العمال، دفع الضرائب، مثلا نقل البضائع، البناء، الديكورات، هاي كلها قلنا يسموها أجرة تحصيل الربح، قلنا هاي لا يتعلق فيها الخمس. هل رأس المال من أجرة تحصيل الربح؟ المصنف يقول: الظاهر أنه ليس من المؤن المستثنى، ليس من مؤنة تحصيل الربح، بل يجب الخمس فيه. يعني الشخص اللي عنده رأس مال ورأس مال تجارته متخذة من الأرباح، كوني خمسه ما يعتبر من مؤنة تحصيل الربح. واضح؟ نعم، حتى لو كان هذا رأس المال هو مساوي لمؤنة سنته، يعني حتى لو كان هذا رأس مال إذا صرفه ينتهي على مؤنة السنة، هذا لا يجعله من مؤنة تحصيل الربح، وإن كان هو مساوي لمؤنته، يعني لمؤنته الفعلية، هذا لا يجعله من المؤنة، فلذلك يتعلق فيه الخمس. نعم، لهذا قال: الظاهر أن رأس مال التجارة ليس من المؤنة المستثنى، يعني ليس من مؤنة تحصيل الربح التي استثنيناها كإيجار المحل وأجرة العمال وغيرها ودفع الضريبة وأجرة نقل البضائع، فيجب إخراج خمسه إذا اتخذه من أرباحه. كوني خمسه إذا كان هذا رأس مال التجارة متخذ من أرباح التجارة. لماذا المصنف قيد من أرباحه؟ لأنه كما قلنا إذا كان رأس المال مخمس فعدا يجي فيه الخمس، وإذا كان متخذ من مال لم يتعلق به خمس كالإرث أيضا لا يجي فيه الخمس. لهذا قال: إذا اتخذه من أرباحه، لأن الربح يصدق عليه فائدة، وإذا صدق عليه الفائدة والغنيمة يجب فيه الخمس. نعم نعم، الآن عدة استثناء من هذا الفرض، وهو إذا كان بحيث لا يفي الاتجار بالباقي بعد إخراج الخمس بمؤنته اللائقة بحاله، فالظاهر عدم ثبوت الخمس فيه، إلا إذا أمكنه دفعه تدريجيا بعد نقله إلى الذمة بمراجعة الحاكم الشرعي، فإنه لا يعفى عن التخميس في هذه الصورة. الآن عندنا استثناء، إحنا قلنا استدراك، إحنا قلنا رأس مال التجارة إذا متخذ من الأرباح يجب فيه الخمس، إلا في فرض واحد، وهو إذا كان تخميس رأس مال التجارة راح نخرج من عنده خمس، وإذا خرجنا من عنده خمس يصبح المقدار قليل بعد ما يفي بالتجارة. مثال ذلك، شخص عنده رأس مال تجارة 1,000,000 دينار يعمل به بالسوق يحصل عن طريقة أرباح، إذا خمس المليون راح يخرج 200، يدفع 200 خمس، إيش قد المتبقي؟ 800. 800,000 هاي ما يقدر يعمل بها بالتجارة لأن رأس مال قليل يعتبر، وإذا عمل بها ما تحصل له أرباح أولا، أو لا تحصل له أرباح لكن الأرباح قليلة، ما تفي مؤنته اللائقة بشأنه، لا تكفي أكله لا شربه لا ملابسه لا مثلا مراجعة طبيبة، ما تكفي المؤنة اللائقة بحاله وشأنه، فحينئذ لا نوجب عليه تخميس المال، لأنه إذا خمس المال راح ينقص رأس مال التجارة، وإذا نقص رأس مال التجارة بعد ما يقدر يعمل به حتى يحصل المؤنة الكافية اللائقة بشأنه. فلهذا الشرع ما يوقع في حرج، يقول لا يجب عليك التخميس. إذا كان إنقاص ما رأس المال من 1,000,000 إلى 800,000 يوقعك في حرج، وبعد ما من تعمل أما ما تحصل على ربح أو تحصل على ربح ولكن الربح قليل، ما يفي المؤنة مالتك، نقول لك لا يجب فيه التخميس. هذا استثناء. نعم، هم رجع المصنف مرة أخرى استثنى، قال إلا إذا أمكنه دفعه تدريجيا، إلا إذا تمكن من دفع الخمس تدريجيا. كيف ندفع يدفع الخمس تدريجيا؟ بالمداورة. يعني مثلا يجي، ما معنى المداورة؟ المداورة تعني نقل المال الخمس المتعلق بالعين، نقلها من العين إلى الذمة. يعني الآن أنا عندي 1,000,000 دينار، 1,000,000 دينار متعلق بالخمس، إيش قد خمسة؟ 200,000. هاي العين مال 1,000,000 دينار أنا ما أقدر أدفع خمسها، لأنه إذا دفعت خمس المليون أعطي 200، واللي يبقى 800 ما تكفيني للتجارة، ما تحصل لي على أرباح، تكفي بالمؤنة اللائقة بشأني. فيعمل مداورة، يذهب الفقير إلى الحاكم الشرعي أو الوكيل ماله ويدفع له 1,000,000 دينار كخمس، يدفع له 200,000، راح يستلمها الحاكم الشرعي، من يستلمها يرجع لمن؟ يقرضها للفقير، يقرضها للشخص المخمس، لأن الحاكم الشرعي هو ولي الفقير، فيقدر يستلم عنه ويقرض عنه، ماكو مانع. هذا يسموه المداورة، نقل الخمس المتعلق بالعين إلى الذمة. من يقرضه يقول له الآن أصبح الخمس قرض دين في ذمتك، تسدده بالأقساط. واضح؟ راح أعيدكم إياه. هذا شنو معنى المداورة؟ المداورة تعني نقل الخمس المتعلق بالعين إلى ذمة المكلف. الشخص اللي التخميس يوقعه في حرج وما يكفي لمؤنته، أو هو ما غير قادر على دفع نقدا، يروح للحاكم الشرعي أو وكيله، يدفع 200,000 اللي هي الخمس، يستلمها الحاكم الشرعي 200، يرجع مرة تلخ الوكيل أو الحاكم الشرعي يقرضها لمن؟ للشخص اللي المكلف اللي خمس أمواله، يقول له هاي قرضتها إليك 200، هاي 200 أصبحت قرضة، يعني نقلناها إلى ذمتك، فأنت مسؤول عن دفعها بالأقساط، تعتبر دين بذمتك، كل ما تستطيع يكون عندك قدرة مالية تدفع بالأقساط. هذا يسموه بالمداورة. إذن المداورة هي نقل المال من العين إلى الذمة، وهي طريقة لتخفيف على المكلف، إنه يدفع بصورة تدريجية إذا كان هو بحاجة إلى المال في التجارة، بحيث إذا خمس يقع في حرج شديد. فإذا وقع في حرج شديد راح يقوم المكلف بدفع الخمس للحاكم أو وكيله، وبعد الاستلام راح يقرض للمكلف ويبقي في ذمته. المكلف راح يدفعه بصورة تدريجية على شكل الأقساط. نعم، وما هو الوجه في ذلك؟ لأن قلنا الحاكم الشرعي هو ولي الفقير، فيقبض عنه، بما أنه الحاكم الشرعي ولي الفقير يقبض عنه ويقرض عنه، هذا لا مانع من ذلك. هاي يسموها المداورة، تسمى بالمداورة. بعد المصنف يقول إذا أمكن دفع الخمس تدريجي بالمداورة بعد نقل الخمس للذمة بمراجعة الحاكم الشرعي، لا يعفى عن التخميس في هذه الصورة. فنقول له رأس مالك التجارة 1,000,000، صحيح إذا خمست أصبح 800، وإذا أصبح 800 ما تستطيع تحصل على ربح يكفي مؤنتك، هذا كله صحيح، لكن أنت تقدر تدفع الخمس 200 بالأقساط؟ يقول نعم أقدر. نقول نسوي لك مداورة، ننقل الخمس من العين إلى الذمة وتسدده بالأقساط. نعم، قال نعم. الآن استدراك، إحنا قلنا رأس مال التجارة يخمس، الآن استدراك. نعم، إذا كان بحيث، يعني التخميس لا لرأس مال التجارة لا يفي الاتجار بالباقي، 1,000,000 نخمس 200 يبقى 800 ما تكفيني، إذا عملت بها ما تجيب لي أرباح، تكفي مؤنتي بعد إخراج الخمس بمؤنته اللائقة بحاله. لأن إحنا قلنا كل مكلف يختلف عن المكلف الآخر بحيث المؤن اللي تليق بشأنه، فالظاهر عدم ثبوت الخمس فيه، يعني رأس المال ما يخمس بهاي الحالة، لأن الشارع ما يوقعك في حرج ويضيق عليك في المعيشة بحيث ما تكفي المؤنة لك، ما عفاك من الخمس. نعم رجعنا استثناء، إلا إذا أمكنه دفعه تدريجيا، أمكن دفع الخمس تدريجيا. كيف؟ بعد نقله إلى الذمة، يعني بعد نقل الخمس إلى ذمة المكلف. بمن ينقله؟ ينقله بالمداورة، بالمداورة، ويبقى دين في ذمته ويسدده بالأقساط. لكن هذا كله يحصل بمراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله، يعني ما يستطيع المكلف من وحده هو ينقل الخمس من العين إلى ذمته ويسدده بالأقساط، هذا غير مسموح له. لماذا؟ لأن هو ليس وكيل عن الفقراء، هذا الخمس هو حق الفقير. منو إلى حق يتصرف به كحق فقير؟ منو إلى حق؟ الحاكم الشرعي، لأن الحاكم الشرعي هو ولي الفقير، فيقبض عنه بالوكالة ويقبض عنه، هذا المسموح به. لهذا المصنف قال بمراجعة الحاكم الشرعي، فإنه حينئذ إذا أمكنه بالمداورة نقل الخمس لا يعفى عن التخميس في هذه الصورة. نعم. مسألة 599، إذا أهجر نفسه سنين كانت الأجرة الواقعة بأزاء عمله في سنة الإجارة من أرباحها، وما يقع بأزاء العمل في السنين الآتية من أرباح تلك السنين. هذه الإجارة تسمى أجرة الأعمال. ما معنى أجرة الأعمال؟ إحنا عندنا الإجارة على قسمين، إجارة أعمال وإجارة أعيان. إجارة أعمال آني أأجر نفسي وأعمل كعامل، هاي يسموها أجرة عمل، أجرة عمل للنفس. ومرة آني عندي دار وأجر الدار مالي للسكنة، هاي يسموها أجرة الأعيان. الآن راح نتكلم أولا عن أجرة الأعمال. ما معنى أجرة الأعمال؟ شخص يأجر نفسه يعمل عامل لخمس سنين ويدفعوا له الأجرة مقدما، أجرة العمل، هو يشتغل عامل، مثل شخص أجر نفسه أنه يعمل في مصنع أو يعمل في مزرعة، وطول أجرة مال خمس سنين كاملة. من يستلم الأجرة مال خمس سنين هذه أرباح، هذه الأرباح كلها يخمسها بنفس السنة اللي قبض بيها المال مال الإجارة لولها؟ الجواب لا. العمل مال نفس السنة، لأن إحنا نعطيك مال خمس سنين، عمل مال نفس السنة هذا يعتبر من أرباح نفس السنة، هذا يخمس. يعني الآن أنا أجرت نفسي خمس سنين، كل سنة مليون دينار، إيش قد قبضت مال خمس سنين؟ 5 ملايين. مليون الأول مال سنة الإجارة هاي من ربح نفس السنة، هذا يخمس المليون. إذا بقى المليون ما صرفته بالمؤنة يخمسه، ندفع 200 ألف. خمسة، 4 ملايين مال إجارة الأربع سنين القادمة هذه لا تخمس، إنما كل ربح يخمس بسنته. المليون الثاني أخمسه وين؟ بالسنة الثانية. المليون الثالث بالسنة الثالثة. فكل ربح يتعلق بنفس سنة الخمسية، يعتبر ربح إذا لم يصرف مؤنة يجب فيه التخميس. الوجه في ذلك، ما هو السبب في ذلك؟ لأنه كل ربح أنت قبضته راح يصبح دين في ذمتك. الآن أنا صحيح استلمت 4 ملايين مال 4 سنين القادمة، بس أنا في قبالة موجود دين في ذمتي وهو العمل. أنا مطالب بتسديد العمل، فهذا يسمى دين في ذمتي. والخمس لا يتعلق بالدين، فأني مطلوب في قبالة دين، أنا استلمت 4 ملايين مال السنين القادمة، لكن هذا ما يصدق عليه ربح، لأن لحد الآن أنا ما أدي العمل ماله، ومطلوب في قبالة دين في ذمتي. ما هو الدين؟ كون أدي العمل في قبالة، والخمس لا يتعلق في الدين. لهذا نقول له ال4 سنين القادمة اللي أنت ذمتك متعلقة بأداء عمل في قبالة، هذا لا يجب فيه خمس، تخمس بس المليون الأول مال السنة الأولى، لأنه أديت العمل الآن تخمسه. هذا الوجه فيه. نعم، لأنه كما قلنا المؤجر إذا أخذ المال والأجرة كانت لجميع السنين في سنة الإجارة، المفروض أنه هو مدين للمستأجر، فبما أنه مدين بأداء الأعمال للسنين الآتية وأخذ المال في قبال الدين لا يكون مصداق للربح، فلهذا من يقول يجب عليك التخميس. لهذا قال المصنف إذا آجر نفسه، آجر نفسه يعني هاي إجارة أعمال يأجر نفسه للعمل، مثل شخص يأجر نفسه يعمل في مصنع أو مزرعة، كانت الأجرة الواقعة بأزاء عمله في سنة الإجارة من أرباحها. استلم تاني 5 ملايين مال 5 سنين، المليون الأول من السنة الأولى من ربحها. إذا صرفت بالمؤنة لا يجب فيه الخمس، إذا ما صرفت بالمؤنة ينقلك يجب فيه الخمس، 5 وتدفع 5 200 ألف. وما يقع بأزاء العمل في السنين الآتية من أرباح تلك السنين، يعني والـ4 ملايين اللي استلمتها بالسنة الأولى ينقلك هاي تقع كل مليون يقع في أزاء كربح في أزاء السنة الثانية، المليون الثالث في أزاء السنة الثالثة، وهكذا. كل ما تأدي العمل تملك الربح. كل ما إذا بقى المال كإجارة في قبال أعمال والأعمال دين في ذمتي ولم أؤدي العمل، لحد الآن ما حصل عندك ربح، ما يصدق الربح والفائدة في قبال الدين. لهذا قال وما يقع بأزاء العمل في السنين الآتية، يعني الـ4 سنين الآتية اللي خذت في قبالها 4 ملايين تعتبر من أرباح تلك السنين، المليون الثاني من ربح السنة الثانية، وهكذا الثالث من ربح السنة الثالثة. هاي بالنسبة إلى شنو؟ إجارة الأعمال. وأما إذا باع ثمر بستاني، الآن راح نتكلم عن البيع، هذا القسم الأول من المسألة يتكلم عن الإجارة، الآن راح نتكلم عن البيع والشراء. إذا شخص باع واستلم ربح مال سنين لاحقة، هذا ما هو حكمه؟ وأما إذا باع ثمر بستانه سنينا، هاي مثلا كان الثمن بتمامه من أرباح سنة البيع ووجب فيه الخمس بعد المؤنة وبعد استثناء ما يجبر به النقص الوارد على البستان من جهة كون مسلوب المنفعة في المدة الباقية بعد انتهاء السنة. إذا شخص عنده بستان والبستان فيه ثمر وباع ثمر البستان لمدة 5 سنين، هذه يسموه بيع، لا ما يأجر، جاي يبيع، عنده بستان وبي ثمر يريد يبيع الثمر مال البستان، يبيع ثمر بستانه مثلا لمدة 3 سنين، يعني كل ما عنده أشجار والأشجار كل موسم تثمر، فباع ثمر بستانه لمن؟ لشخص، قال لمدة 3 سنين، السنة الأولى من الثمر يخرج هو إلك البيع، والسنة الثانية من يثمر هم إلك، فيعبرون عن بيع الأثمار لعدة سنين. فباع ثمر بستانه 3 سنين كان واستلم ثمن البيع ما 3 سنين، خلينا نفرض هو باع كل ثمر بالبستانة لمدة 1,000,000 دينار للسنة الأولى والثانية والثالثة، باع ثمر بستانة لمدة 3 سنين استلم 3 ملايين. الآن هاي 3 ملايين تعتبر من ربح سنة القبض اللي ربحت بيها، لو هم حالها حال الإجارة، كل مليون في قبال ثمر بستان السنة الثانية والثالثة. المصنف يقول البيع يختلف عن الإجارة، البيع كل الثمن اللي استلمت ثمن الثمار يعتبر من أرباح نفس السنة سنة القبض، فيجب عليك تخميس كل الأرباح إذا لم تستعملها بالمؤنة. ما هو الوجه فيه؟ لأنه ماكو في قبال الدين، ماكو في قبال الدين. الإجارة ما اعتبرناها، الإجارة للسنين اللاحقة القادمة ما اعتبرناها ربح إليك، لأن كانك موجود في قبالها دين، هو أجرة الأعمال. أما هذه البيع ما فيه دين في قباله، هو يصدق عليه ربح وفائدة، وإذا صدق عليه ربح وفائدة يجب عليك فيه التخميس. نعم، التخميس متى يكون؟ بعد أن تستثني المؤنة، سواء كانت مؤنتك الشخصية أو مؤنة تحصيل الربح، هاي أولا. اثنين، تستثني الجبر النقص الذي يرد على البستان. كيف نستثني جبر النقص الذي يرد على البستان؟ لأن أنت من بعت البستان بعته لمدة 3 سنين أو 4 سنين، خلال هاي المدة البستان راح يحصل به نقص. أولا هو مسلوب المنفعة، يعني شنو مسلوب المنفعة؟ يعني بعد البائع صاحب البستان ما يقدر يتصرف بالثمر والشجر، لأن راح يصبح ملك منه، ملك المشتري، المشتري هو بعد اشترى الثمر ماله، البستان راح يصير عليه نقص، لأن راح تقل قيمته بسبب قطع الثمار أو مثلا تلف الأشجار والنقص، النقص الوارد على البستان هذا من يجبره؟ من يسدد النقص ماله؟ نعطيكم مثال، إذا كان البستان مثلا يساوي 1000 دينار، فباع ثمرته 10 سنين، يعني قال 10 سنين للمشتري، كل ما يظهر الثمر هو إلك، أنا بايعه إلك، وباع الثمر مالته مال 10 سنين ب400 دينار، وصرف منها من مؤنته، إيش قال صرف للمؤنة؟ صرف 100 دينار، استثنى 100 دينار من 400، 400 بيع ثمن بيع الثمر، إيش قد المتبقي إليه؟ 300، بقى له 300، فكان الباقي عنده بعد انتهاء السنة 300 دينار. هذا لا يجب عليك أن تخمس 300 دينار كلها اللي هي ثمن الثمر مال 10 سنين، بل تستثني منها النقص اللي يرد على البستان. لو فرضنا البستان كانت قيمته شقد 1000 دينار، إذا أنا بعت الثمر ماله 10 سنين، يعني 9 سنين السابقة راح تهبط من سعره، من 1000 دينار يصبح سعر البستان 800 دينار، لأن راح يروح الثمر ماله وينقص الشجر ماله. فمن أريد أبيعه بعد البستان ما ينباع ب1000 دينار، راح ينباع ب800 دينار، يعني النقص اللي ورد على البستان شقد 200 دينار. نقول له هاي 200 دينار استثنيها من الربح، ربحك شقد كان 400، 100 مؤنة، أخذ 200 ألف نقص اللي يرد على البستان، هاي صار 300، شقد المتبقي لك؟ 100 فقط، هاي 100 تخمسها. واضح؟ هذا يعبرون عنه استثناء مقدار ما يجبر به النقص الوارد على البستان من جهة كونه مسلوب المنفعة. يعني شنو مسلوب المنفعة؟ يعني هاي 9 سنين القادمة أنا ما أقدر أتمكن أتصرف بثمرة، يعني بعد بعته فانسلبت منفعته، ما أقدر أتصرف به، ومن بعته راح يصير عليه نقص، النقص يرد على الثمر وعلى الشجر. فالـ9 سنين الآتية إذا فرضنا بعد أنه ما يساوي البستان 1000 دينار بل كان يساوي 800 دينار، لا يجب الخمس إلا في 100 دينار فقط، لأن مقدار جبر النقص 200، النقص من 300 المتبقي 100 دينار، نخمسها وندفع خمسها اللي هو 20 دينار. نعم، وبهذا أيضا يظهر الحال للشخص اللي أجر داره اللي نسميها أجرة الأعيان. شخص عنده دار يريد يأجرها، إيش قد يأجرها؟ يأجرها 5 سنين. الآن اللي أجر الدار 5 سنين استلم الإيجار، الإيجار مال 5 سنين، أجرة الأعيان ليس كأجرة الأعمال، لأن أجرة الأعمال في قبالها دين. أما أنا أجرة الأعيان أجر الدار للسكنة ماكو في قبالها دين، فحال حال بيع الثمار يعتبر الربح من أرباح نفس سنة البيع، وتعتبر الأرباح من نفس سنة الإجارة. إجارة فاستلمت أنا 5 مليون، إيجار 5 سنين، لا بد يخمسها، لكن مع ذلك أيضا يستثني المؤنة، مؤنة الشخصية، ويستثني النقص الوارد على الدار، لأن الدار لمدة 5 سنين مسلوب المنفعة، بعد أنا ما أقدر أتصرف بي وانتفع بي، راح يصير إدمن عند المستأجر، والمستأجر 5 سنين راح يقعد بي إذا ويسكن بي. إذا كان قيمة الدار مثلا نفس الكلام، خلنا نفرض 1000 دينار، وبعد مرور 5 سنين راح يصبح قيمة الدار هابطة 800 دينار، نقول له تستثني 200 دينار من مقدار الإجارة. نعم، إذن هذا أجرة الأعيان ليست كأجرة الأعمال. أجرة الأعمال في قبالها دين، فنعتبر كل ربح في قبال كل سنة. أما أجرة الأعيان كأجرة الدار للسكنة، حالها حال بيع الثمر للبستان، تعتبر حالها حال البيع، يعني الإجارة مثل ثمن البيع، يعتبر من أرباح نفس السنة، فيجب فيه التخميس جميعا بعد استثناء المؤنة الشخصية واستثناء النقص الوارد على البستان بعد بيع الثمر، واستثناء النقص الوارد على الدار بعد إجارته، لأن راح تنقص قيمته. لهذا قال: وأما إذا باع ثمر بستانه سنين، مثل الشخص اللي قلنا يبيع ثمر بستانه لمدة 10 سنين ويستلم 400 دينار، كان الثمن بتمامه من أرباح سنة البيع، يعني الثمن البيع اللي هو 400 دينار كلها من أرباح نفس السنة، فوجب فيه الخمس كوني خمس الأربعمائة، لكن بعد استثناء المؤنة. إذا فرضنا مؤنته الشخصية 100 دينار نقول له خرجها، وبعد استثناء ما يجبر به النقص الوارد على البستان من جهة كونه مسلوب المنفعة في المدة الباقية بعد انتهاء السنة. أنا أجرت 10 سنين، 9 سنين أنا بعد ما أقدر أصرف بثمر البستان، صار مسلوب المنفعة مني، بعد ما أقدر أنتفع به، وهذا راح ينقص قيمته للنقص الوارد على الثمر وعلى الشجر. البستان كان 1000 دينار راح يصبح قيمته 800 دينار. نقول له إيش قد يحصل النقص عندك؟ يقول 200 دينار راح ينقص من سعره. نقول له نقصها مين؟ من الربح. استثني المؤنة واستثني وجبر النقص الميتين، إيش قد بقى عندك من 400 ثمر البستان؟ 400,000. نقول له فقط هاي 100 دينار أو 100,000 هي تخمسها. نعم. وهذا الحكم يجري وين؟ في إجارة الأعيان، كإجارة الدار للسكنة، فحاله حال بيع الثمار. إجارة الأعيان غير إجارة الأعمال. إجارة الأعمال في قبالها دين، أما إجارة الأعيان كإجارة الدار للسكنة ليس في قبالها دين. نعم. فلهذا تعتبر ما الثمن بتمامه من أرباح سنة الإجارة، كما تعتبر الثمن بتمامه من أرباح سنة البيع. نعم. مسألة 600. إذا اشترى بربحه شيئا من المؤن فزادت قيمته ولو زيادة متصلة تستوجبها لم يجب فيها الخمس. إذا شخص اشترى شيء يستعمل للمؤنة مثل الدار للسكنة، مثل سجاد، قماش، أجهزة، فرش، أواني وغيرها، إذا اشترى للمؤنة يعني الحاجة الشخصية، من اشترى لحاجة الشخصية ارتفعت قيمته. هو اشترى دار للسكنة، اشترى مثلا بيش 40 مليون، الآن ارتفعت قيمة الدور، أصبح الدار اللي اشتراه للسكنة أصبح قيمته 50 مليون. هاي الزيادة اللي هي 10 ملايين هل تعتبر ربح يجب فيها الخمس أو لا؟ الجواب لا يجب فيها الخمس، ما دامت العين باقية للمؤنة إذا لا يتعلق فيها الخمس، لأن ما يصدق عليه أنه ربح جديد. هو المؤنة جاي يستعمل العين، جاي يستعملها للمؤنة، الدار جاي يسكن به، السيارة الشخصية مثلا جاي يركب فيها لمتعلقاته وعائلته الشخصية، هذا نقول لا يجب عليك فيه الخمس ما دامت العين باقية وانت تستعملها للمؤنة حتى لو ارتفعت قيمتها. دار ب40 مليون اشتريتها أصبح ب50 مليون، ارتفعت قيمتها 10 ملايين. سيارة اشتريتها ب3 ملايين أصبحت قيمتها 4 ملايين، نقول لك لا يجب تخميس الزيادة لأن هذا لا يعتبر ربح. نعم إذا باعه خلال سنته أو استغنى عنه فيها مطلقا فالأحوط لزوما أداء خمسة. نعم، إذا أنا بعت الدار وبعت الدار خلال نفس السنة الشراء، يعني اشتريته الآن الدار وسكنت به ورا 3 أشهر 4 بعته، اشتريته ب40 مليون، الآن بعته ب50 مليون، إيش قد حصلت ربح؟ 10 ملايين. إذا بعت الشيء خلال السنة مالتك نفس السنة، ولماذا المصنف قيد بنفس السنة؟ لأن ما دام بنفس السنة يعني ما يصدق عليه استعمال في المؤنة بتمام السنة، فهذا يصدق عليك ربح، فالأحوط لزوما تأدي خمسة. أما إذا سكنت به لمدة سنة كاملة وبعد السنة أنا رجعت بعته، هذا إذا بعد السنة رجعت بعته، إذا استعملت أبو المؤنة وبعد انتهاء السنة بعته، هذا لا يجب فيه الخمس، حتى لا يجب في الخمس في الزيادة اللي هي 50 مليون. مو بعته ب50 يعني ربحت 10 فوقها، هذا لا يجب، لأنه الشيء إذا استعمل في المؤنة وانتهت السنة بعد يصدق عليه أنه مؤنة والمؤنة لا تخمس. لكن إذا ما استصدق علي مؤنة خلال السنة أنا بعته بعد ما منتهي السنة، هذا يجب فيه الخمس. هاي أولا. أو استغنى عنه فيها مطلقا، شخص يستغني عن الدار بنفس سنة الشراء مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ يعني حتى بالمستقبل بعد ما يستفاد من الدار، بعد ماكو حاجة، لأن أنا مثلا هاي المدينة بعد ما أسكن بيها ما محتاجة هذا الدار وما أسكن هنا للسكنة، حتى بالمستقبل ما أسكن بهاي المدينة، هذا يسموه استغناء مطلقا. إذا استغنى عن الشيء اللي هو الدار أو السيارة أو غيره من باقي الأجهزة أو القماشة أو الفرشة أو الأواني بنفس السنة، نفس السنة الخمسية، بعد ما قضت السنة الخمسية ماتي وأنا استغنيت عنه مطلقا ولو في المستقبل، فالأحوط لزوما أداء خمسه. لماذا؟ لأن راح يصدق عليه فائدة وربح، وهو موضوع وجوب الخمس، فلهذا يجب فيه الخمس. نعم. أما إذ نعم قال نعم إذا باعه يعني الشيء، يعني باعه وقبض ثمنه اللي هو الربح مثل الدار أو السيارة خلال سنته. ليش قال المصنف خلال سنته؟ لأن لو استعمله في المؤنة وباع بعد انتهاء السنة فبعد ما يجي فيه الخمس. نعم. أو استغنى عنه يعني بعد ما يحتاجه، ما يحتاج الدار أو السيارة فيها، يعني في نفس السنة سنة الخمسية مالتي مطلقا يعني ولو بالمستقبل هم ما أحتاجه، الاستغناء بعد استعماله بالمؤنة وانتهاء السنة لا يجي فيه الخمس. هذا إذا استغنيت عنه بعد انتهاء السنة. أما إذا استغنيت، هاي شنو السبب ليش المصنف قيد فيها؟ ليش قيد في نفس السنة؟ لأن الاستغناء بعد استعماله بالمؤنة وانتهاء السنة لا يجب فيه الخمس، لا، لأن يصدق عليه مؤنة والمؤنة لا تخمس. أما إذا بعدها السنة ما منتهية وأني بعته أو استغنيت عنه ما يصدق عليه مؤنة، يبقى يصدق عليه فائدة وربح، فالأحوط لزوما أداء خمسة. إذا زادت على مؤنته السنوية، يعني إذا أنت استثنيت المؤنة مالتك وبقى زايد يجب فيه التخميس. مثلا الآن راح يعطينا مثال، إذا اشترى بشيء من أرباحه فرسا لركوبها، أو إحنا نعبر عنها الآن في وقتنا سيارة، مثلا اشترى لأجل الركوب والحاجة الشخصية هاي المؤنة، واستخدمه في ذلك يعني في الركوب، فزادت قيمته السوقية. اشترى فرس مثلا أو سيارة مثلا، اشتراها ب800,000 أصبح سعرها مليون، لم يجب الخمس فيها، يعني هاي الزيادة اللي هي ال200,000 ما يجب عليك تخميسها ما لم يبعه خلال سنته. أما إذا بعت ما منتهي سنة الخمسية وبعت السيارة، أنا مشتريها ب800 وبعتها بمليون حصلت 200، نقول لك ال200 إذا ما صرفتها بالمؤنة كنت خمس. أو يستغني عنه يعني عن الشيء فيها يعني في نفس سنة الخمسية بالمرة، يعني شنو بالمرة؟ يعني لا الآن استفاد منه ولا مستقبلا استفاد منه. يقول مثل الشخص اللي عنده دار وبعد هاي المدينة حتى بالمستقبل ما أسكن بيها، وأنا اشتريته ما صار لي 4 أشهر من مشتري الدار، والآن بعته وبعته بأزيد من سعره، نقول لك هاي يصدق عليك فائدة وربح أو استغنيت عنه مطلقا ولو في المستقبل يجب فيه الخمس إذا لم يصرف في المؤنة. وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني إذا باعه خلال سنته، نعم، أو استغنى عنه فيها، فالأحوط وجوبا أداء خمسه مع زيادته على مؤنته. نعم، هذا إذا لم يبيعه خلال سنته أو يستغني عنه فيها بالمرة، هذا شنو؟ لا يجب فيه الخمس. أما إذا باعه خلال سنته أو استغنى فيه مطلقا هذا يجب فيه الخمس، فالأحوط وجوبا أداء خمسه مع زيادته على مؤنته. بس إيش وقت تخمسه؟ بعد استثناء المؤنة. أنا عندي سيارة اشتريتها ب800 بعتها بمليون، إذا بعتها نفس خلال سنتي الخمسية عندي فائدة وربح 200 إذا ما استخدمتها بالمؤنة كنا خمسها، إذا صرفتها بالمؤنة لا تخميس فيها مع زيادته على مؤنته. ولو باعه خلال سنته أو بعدها، يعني أو بعد السنة وربح فيه، يعني أخذ ربح زائد، فلا إشكال في ثبوت الخمس في الربح. إذا باع خلال سنته أو بعد انتهاء السنة وكان موجود عنده ربح فلا إشكال في ثبوت الخمس في الربح، لكن متى؟ إذا كان زائدا على مؤنته، يعني مؤنة سنة حصول الربح. قال ولو باعه خلال سنته أو بعدها، يعني بعد السنة وربح فيه، فلا إشكال في ثبوت الخمس في الربح إذا كان هذا الربح زائد عن مؤنة سنة حصوله، يعني سنة حصول الربح. هذا بالنسبة للزيادات المتصلة. طبعا شنو معنى الزيادة المتصلة؟ الزيادة المتصلة بالشيء هي الشيء الزيادة المتصلة بالشيء الذي لا يمكن فصله، مثل منو؟ مثل نمو الشجرة، سمن الشاة. عندي شاة أصبحت سمينة، زاد سعرها. مثلا عندي شجرة مشتريها للمؤنة، أخذ منها الثمر، أصبحت مثلا طويلة وأصبحت كثيرة، كثيرة الأغصان، هاي يسموها زيادة متصلة. أو مثلا كما قلنا عندي نمو الشجرة وسمن الشاة، هاي زيادة متصلة. الآن راح نتكلم عن الزيادات المنفصلة. شنو يعني الزيادات المنفصلة؟ هي زيادات اللي تنفصل عن الشيء ويمكن فصلها، مثل منه؟ مثل اشتريت حيوان أخذ منه حليبة للمؤنة، لكن هذا الحيوان حمل وولد، ولد أنجب ولد، نتاج أصبح عنده، هاي يسموها زيادة منفصلة. هاي شنو حكمها؟ وهذا الحيوان أنا جايبة للمؤنة أخذ منه الحليب ماله. وأما الزيادات المنفصلة فهي داخلة في الأرباح، فيجب فيها الخمس إذا لم تصرف في المؤنة. اشتريت حيوان لأجل الاستفادة من حليبه لأجل المؤنة، والحيوان حمل وولد، هذا النتاج الجديد يعتبر ربح، يجب خمسه إذا لم يستخدم في المؤنة لصدق الفائدة عليه. فإذا ولد الفرس في مفروض المثال، يعني احنا اعطينا مثال للفرس لركوبه، كان فيه شنو؟ استعماله في المؤنة وبيع خلال السنة أو بع الاستغناء عن نقنة، يجي فيه الخمس. والآن راح نتكلم عن نفس المثال كفرس لكن في زيادات منفصلة، كان النتاج من الأرباح، يعني الولد اللي ولدته الفرس يعتبر ربح. ومن هذا القبيل أيضا ثمر الأشجار وأغصانها المعدة للقطع، يعني آني اشتريت شجر، هذا الشجر استعمله للمؤنة آكل من ثماره، ولكن هذا الشجار زاد الثمر ماله أو ازدادت أغصانه، وهاي أغصانه معدة للقطع والاستعمال كأخشاب للتدفئة أو الوقود أو الأعمال الصناعية. هنا شنو حكمه؟ يقول نفسه من هذا القبيل أيضا ثمر الأشجار إذا زادت تعتبر من ربح وفائدة ويجي فيها الخمس. الأغصان المعدة للقطع والاستعمال للحطب والخشب تعتبر من الفائدة والربح الذي يجي فيها الخمس. وكذلك صوف الحيوان، تلاحظون الثمر يمكن فصله عن الشجر، والخشب والأغصان يمكن فصلها. صوف الحيوان وبره مثل الغنم عند صوف، أقدر أحلقه يحلق الصوف وينفصل عنه، هاي تعتبر زيادة منفصلة، وأقدر أبيع الصوف ماله ويجيب لي ثمن، هذا يعتبر زيادة منفصلة يجي فيها الخمس. ووبره مثل الوبر اللي ينفصل عن الجمل وهكذا. وحليبه، إذا حلبته الحليب راح ينفصل عنه، زيادة منفصلة، وإذا بعت الحليب يجيب ربح، وغير ذلك. وفي حكم الزيادة المنفصلة كونها داخلة في الأرباح فيجي فيها الخمس، هي نفسها الزيادة المتصلة إذا عدت عرفا مصداقا لزيادة المال، كما لو سمن الحيوان المعد للاستفادة من لحمه كالمسمى بدجاج اللحم. أكو بعض الزيادات المتصلة حكمها حكم الزيادات المنفصلة، يعني يصدق عليها فائدة وربح ويجب فيها الخمس، مثل الشخص اللي يربي دجاج، وهذا الدجاج اللي يربي كي يستفاد من لحمه، لكن هذا الدجاج كل ما يأكل يزيد لحمه، وكل ما يزيد لحمه يزيد وزنه، لأن هو يباع بالوزن، وإذا انباع بالوزن راح يصدق عليه فائدة وربح جديد. مثلا دجاجة وزنها كيلو، إذا أكلت أصبح وزنها 2 كيلو، هذا الكيلو الزائد من أبيع الدجاجة أم الكيلو مثلا 5000، لكن إذا بعتها أم الكيلو وين؟ تجيب لي لعله مثلا 10000 أو 8000، هاي تعتبر زيادة. إذا كان هذا الدجاج معد إلمن للاستفادة من لحمه، مع أن زيادة اللحم في الدجاج هي زيادة متصلة، لكن حكمها حكم الزيادة المنفصلة في صدق الفائدة والربح عليها فيجب فيها الخمس. لهذا قال وفي حكم الزيادة المنفصلة. ما هو حكم الزيادة المنفصلة؟ إنها داخلة في الأرباح فيجب فيها الخمس، مثل الثمر، ثمر الشجر، خشبة، صوفة، وبرة، حليبة. حكم الزيادة المتصلة إذا عدت عرفين، يعني العرف عرف الناس أطلق عليها زيادة وفائدة وربح مصداقا لزيادة المال. من يا ناحية، كما لو سمن الحيوان المعد للاستفادة من لحمه كالمسمى بدجاج اللحم، هذا إذا زاد لحمه يعني راح يزيد وزنه، وإذا هو ينباع بالوزن زيادة الوزن لها مالية عرفا، فتعتبر مصداقة للزيادة والربح للمال عند البيع فيجب فيها الخمس. نعم. أما مسألة 601 فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.